منها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود والنسائي، واحتج به أحمد في رواية أبيه عبد الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك الله صلى الله عليه وسلم وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فتقولوا وعليكم. رواه أحمد والبخاري. وقد صدق أن ذا الخويصرة قال: يا رسول الله اعدل، وأنه منع من قتله.
وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث الحكم الرئيسي فيها أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة، وأنه ليس كغيره من الناس. لذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم اليهودية ودم الجارية الأمة التي قتلها سيدها وهي أم ولد، فأهدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لحظ نفسه، وإنما يحكم بالحكم الشرعي. فبقي الحكم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة فيقتل، حده القتل. وأما من اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام من الخويصرة، قال له اعدل، أو قال له هذه قشمة ما أريد بها وجه الله، واستأذن بعض الصحابة في قتله فلم يأذن له، والرسول يحكم بوحي لم يأذن له رغم نفاقه وكونه رأس الخوارج الذين خرجوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن قتله بقوله: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم إلى مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج وذاك رأسهم. فلا خير للناس في قتله في ذلك الحين، يفتح فتنة، فنهى عن قتله. وكذلك اليهود، لم يقتل اليهود الذي حي بهذه التحية الفاجرة، يقول: السلام عليكم، والسلام الموت. فهو يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له وعليكم. وأما أم المؤمنين فقالت عليه اللعنة. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا، قالت: ما سمعت ما قال؟ قال: قد رددت عليه بقولي وعليكم. وأمر أن من رد عليه أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسام، وهو الغالب أنهم يتوارثون هذه الكلمة على المسلمين، فيرد عليهم وعليكم ولا يزيد.
أبواب أحكام الردة والإسلام. باب قتل المرتد. عن عكرمة قال: أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعذاب الله، ولقد قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلما، وليس لابن ماجة فيه سوى: من بدل دينه فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل. وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. ولأبي داود في هذه القصة: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، كفر رجل بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: هلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتدتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه الشافعي.
هذه الحديث فيها، هذه الأحاديث فيها بيان حكم المرتد عن دينه، والردة نوع من أنواع الكفر بعد الإسلام، كأن يسلم ثم يرتد عن إسلامه بناقض من نواقض الإسلام، العجرة التي جاء ذكرها في كتب العقائد. فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يقتل بعد أن تعرض عليه التوبة، يحبس 3 أيام ويطعم وتعرض عليه التوبة ويرغب ويرحم، فإن رجع إلى دينه وحسن إسلامه فلا يضره ما حصل، وإن أبى وصمم على تبديل الدين ومفارقة دين الإسلام إلى الكفر ضربت عنقه ومات كافرا مرتدا.
باب ما يصير به الكافر مسلما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل ابتعث نبي إدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فإذا يهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. رواه أحمد. وعن أبي صخر العقيري قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل ولا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقصائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال: برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه: هي والله الذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيم اليهودي عن أخيكم، ثم ولي دفنه وجننه والصلاة عليه. رواه أحمد. وعن أنس أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن أنك رسول الله ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، رواه أحمد في روايته مهنا محتجا به. وعن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبانا صبانا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، رواه أحمد والبخاري، وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام.
ما شاء الله، هذه الأحاديث فيها بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، سواء يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، بالشهادتين يدخل في الإسلام، وبعد ذلك إن أقام شرائع الإسلام فهو المسلم حقا، وإلا إن أتى بناقض من نواقض الشهادتين ما نفعته الشهادتان لأن نقضها. فالمقصود أنه يدخل المرء في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تعرض عليه بقية الفرائض والواجبات والمحرمات، فمن كان صادقا في إسلامه قبلها وعملها، ومن كان غير ذلك لا يفلح. في قضية خالد بن الوليد يعذر بسوء الفهم الذي فهمه وظن بأنه على المعنى الذي في نفسه هو، فكونهم قالوا صبأنا صبأنا في لغتهم صبأوا بمعنى مالوا إلى الإسلام، خرجوا من الكفر ومالوا إلى الإسلام، ولم يفهم خالد بن الوليد هذا المعنى فأخذ يقتل فيهم. وهذا الصحابي الذي قال لا أقتل ولا يقتل أحد من أصحابي حتى ناصر رسول الله، فلما وصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر وأنهم كانوا يقولون صبأنا، يريدون أسلمنا، صبأنا من الكفر وملنا إلى الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه غلط غلطة غير أنها ليست مقصودة، بل فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يسامحه في ذلك، ولم يتعمد قتله، الله أعلم. ما جاء ذكرها في الله، ما جاء لها ذكر في النص لأنه وداه.
سلام الله عليكم، سائل من فرنسا يقول كيف نرد على المشرك إذا قال لنا السلام عليكم ورحمة الله؟
يقولون يردون عليه السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى وكفى.
سلام الله عليكم، سائل من هولندا يقول هل يمكن أن نقول لله نفس أو ذات؟ هل يمكن أن نقول لله نفس أو ذات؟
نفس،
نفس أو ذات؟
ما هو المقصود من هذا لله
نفس أو ذات؟
نفس،
نفس أيوة.
نفس
أيوة. لله نفس أو ذات؟
يوضح لنا إن شاء الله في الدرس القادم، يوضح لنا المقصود بهذا.
يقول ماذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر؟
كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، عشر ذي الحجة، الاجتهاد في العبادة وأمر الأمة بذلك وترغيبهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. فالمقصود المطلوب الإكثار من الذكر والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن والصوم بحسب الاستطاعة والقدرة والصدقة والإحسان، فإنها أيام فاضلة، موسم من مواسم الخير، لا يفوتها المؤمن في الغفلة والبطالات. فهذا الذي كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله، والله أعلم.
التكبير الجماعي، واحد من الكتاب جريدة يستدل ويقول أن التكبير الجماعي سنة ولكنها اندثرت، يعني
ليس مطلقا، وإنما هو في أيام التشريق يكبر من يكبر ليعلم الناس ويذكر الناس، وليس المقصود التكبير الجماعي كما يفعل الصوفية في المساجد وفي غيرها، يكبرون تكبير ويذكرون يعني بأذكار ليست شرعية، مثل النطق برفض الجلالة مفردا الله الله، وربما يختصرونه إلى هو. فالمقصود أن التكبير الجماعي في وقت محدود في أيام العشر وبالأخص في أيام التشريق، كان أبو هريرة وعمر وعبد الله بن عمر يكبران في منى حتى يسمع الناس تكبيرهما، فيكبرون بتكبير الصحابيين، فهو كتعليم وتنبيه للناس، وليس منه الذكر الجماعي الصوفي، ولا دليل لهم في فعل هذين الصحابيين، الله أعلم.
أنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود والنسائي، واحتج به أحمد في رواية أبيه عبد الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك الله صلى الله عليه وسلم وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فتقولوا وعليكم. رواه أحمد والبخاري. وقد صدق أن ذا الخويصرة قال: يا رسول الله اعدل، وأنه منع من قتله.
رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث الحكم الرئيسي فيها أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة، وأنه ليس كغيره من الناس، لذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم اليهودية ودم الجارية الأمة التي قتلها سيدها وهي أم ولد، فأهدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم لحظ نفسه، وإنما يحكم بالحكم الشرعي، فبقي الحكم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. فيقتل، حده القتل. وأما من اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام من الخويصرة قال له اعدل، أو قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، واستأذن بعض الصحابة في قتله فلم يأذن له، والرسول يحكم بوحي لم يأذن له رغم نفاقه وكونه رأس الخوارج الذين خرجوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن قتله بقوله إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم إلى مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج وذاك رأسهم، فلا خير للناس في قتله في ذلك الحين، يفتح فتنة، فنهى عن قتله. وكذلك اليهودي لم يقتل اليهودي الذي حي بهذه التحية الفاجرة، يقول السام عليكم، والسام الموت، فهو يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له وعليكم. وأما أم المؤمنين فقالت عليه اللعنة، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا، قالت ما سمعت ما قال، قال قد رددت عليه بقولي وعليكم. وأمر أن من رد عليه أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسام، وهو الغالب أنهم يتوارثون هذه الكلمة على المسلمين، فيرد عليهم وعليكم ولا يزيد.
نعم. أبواب أحكام الردة والإسلام. باب قتل المرتد. عن عكرمة قال أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلما، وليس لابن ماجة فيه سوى من بدل دينه فاقتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل، وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى يقتل فرضاء الله ورسوله. متفق عليه. وفي رواية لأحمد قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. ولأبي داود في هذه القصة فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. وعن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل من مضربة خبر؟ قال نعم، كفر رجل بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر هلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستفتتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه الشافعي.
هذه الحديث فيها هذه الأحاديث فيها بيان حكم المرتد عن دينه، والردة نوع من أنواع الكفر بعد الإسلام، كأن يسلم ثم يرتد عن إسلامه بناقض من نواقض الإسلام 10 التي جاء ذكرها في كتب العقائد. فما وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يقتل بعد أن تعرض عليه التوبة، يحبس 3 أيام ويطعم وتعرض عليه التوبة ويرغب ويرهب، فإن رجع إلى دينه وحسن إسلامه فلا يضره ما حصل، وإن أبى وصمم على تبديل الدين ومفارقة دين الإسلام إلى الكفر ضربت عنقه ومات كافرا مرتدا.
باب ما يصير به الكافر مسلما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل ابتعث نبي إدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فإلى يهود وإلى يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة نبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. رواه أحمد. وعن أبي صخر العقيري قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل ولا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقصائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا أي لا. فقال ابنه: هي والله الذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيم اليهودي عن أخيكم، ثم ولي دفنه وجننه والصلاة عليه. رواه أحمد. وعن أنس أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. رواه أحمد في رواية مهنا محتجا به. وعن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبانا صبانا، فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه أحمد والبخاري، وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام.
ما شاء الله، هذه الأحاديث فيها بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، سواء يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، بالشهادتين يدخل في الإسلام، وبعد ذلك إن أقام شرائع الإسلام فهو المسلم حقا، وإلا إن أتى بناقض من نواقض الشهادتين ما نفعته الشهادتان لأنه نقضها. فالمقصود أنه يدخل المرء في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تعرض عليه بقية الفرائض والواجبات والمحرمات، فمن كان صادقا في إسلامه قبلها وعملها، ومن كان غير ذلك لا يفلح. في قضية خالد بن الوليد يؤذر بسوء الفهم الذي فهمه وظن بأنه على المعنى الذي في نفسه هو، فكونهم قالوا صبأنا صبأنا في لغتهم صبأوا بمعنى مالوا إلى الإسلام، خرجوا من الكفر ومالوا إلى الإسلام، ولم يفهم خالد بن الوليد هذا المعنى فأخذ يقتل فيهم. وهذا الصحابي الذي قال لا أقتل ولا يقتل أحد من أصحابي حتى نصل رسول الله، فلما وصلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر وأنهم كانوا يقولون صبأنا يريدون أسلمنا، صبأنا من الكفر وملنا إلى الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه غلط غلطة غير أنها ليست مقصودة بل فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يسامحه في ذلك ولم يتعمد قتله، والله أعلم. ما جاء ذكرها في الله، ما جاء لها ذكر في النص لأنه وداه. يردون عليه السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى وكفى.
سلام الله عليكم. سائل من هولندا يقول هل يمكن أن نقول لله نفس أو ذات؟ هل يمكن أن نقول لله نفس أو ذات؟
نفس ما هو المقصود من هذا لله نفسه؟
نفس
نفس
نفس لله نفس أو ذات؟
يوضح لنا إن شاء الله الدرس القادم يوضح لنا المقصود بهذا.
السلام الله عليكم. السؤال الأخير يقول ماذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر؟
كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر عصر ذي الحجة الاجتهاد في العبادة وأمر الأمة بذلك وترغيبهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. فالمقصود المطلوب الإكثار من الذكر والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن والصوم بحسب الاستطاعة والقدرة والصدقة والإحسان، فإنها أيام فاضلة، موسم من مواسم الخير لا يفوتها المؤمن في الغفلة والبطالات. فهذا الذي كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله، والله أعلم.
التكبير الجماعي، واحد من الكتاب جريدة يستدل ويقول أن التكبير الجماعي سنة ولكنها اندثرت،
ليس مطلقا، وإنما هو في أيام التشريق يكبر من يكبر ليعلم الناس ويذكر الناس، وليس المقصود التكبير الجماعي كما يفعل الصوفية في المساجد وفي غيرها، يكبرون تكبير ويذكرون يعني بأذكار ليست شرعية مثل النطق بلفظ الجلالة مفردا الله الله، وربما يختصرونه بلا هو. فالمقصود أن التكبير الجماعي في وقت محدود في أيام العشر وبالأخص في أيام التشريق، كان أبو هريرة وعمر وعبد الله بن عمر يكبران في منى حتى يسمع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبير الصحابيين، فهو كتعليم وتنبيه للناس، وليس منه الذكر الجماعي الصوفي، ولا دليل لهم في فعل هذين الصحابيين. الله أعلم.